بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فحياكم الله إخوتي مجددا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ويثبتنا وإياكم على الحق والسنة إلى أن نلقاه. لازلنا في مدارسة هذا الكتاب من كتب أئمة السنة لأبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى، كتاب شرح السنة. ومر معنا فيما مضى من الدروس كلام عن جملة من المسائل، منها ما يتعلق بالسنة والاتباع، ومنها ما يتعلق بالقضاء والقدر والإيمان والرؤية والميزان والصراط والحوض والجنة والنار، ومسائل التي تتعلق بالصحابة وحقوقهم وبولاة الأمر وحقوقهم. وكنا تكلمنا في الدرس الماضي أيضا عن جملة من المسائل، منها قضية الأشياء التي أخبر أو جاءت النصوص بأنها لا تفنى، بذلك الجنة والنار والعرش والكرسي واللوح والقلم والصور. تكلمنا عن تفاصيل هذه المسائل، وكذلك الإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق وبين البهائم والدواب حتى للنملة من النملة. تكلمنا عن إخلاص العمل لله عز وجل، وموقف المسلم من قضاء الله عز وجل وقدره، والصبر على ذلك، والرضا بقضاء الله عز وجل، وأن يؤمن العبد بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. تكلمنا أيضا عن مسألة التكبير على الجنائز، والنصوص الواردة في ذلك، وأن أكثرها على 4 تكبيرات، وهو قول جمهور العلماء، إن كان ورد في ذلك أيضا أدلة تدل على أنها بلغت إلى 9 تكبيرات. ذكرنا أن غالب فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أنه كبر على الجنائز 4 تكبيرات. وختمنا بمسألة الكلام على الإيمان، بأن كل مع كل قطرة ملكة، أخبرنا أن هذا ورد عن بعض التابعين ولم يرد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ميكائيل هو الموكل بالقطر، وهذا ورد فيه الدليل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. واليوم نأخذ قول المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين كلم أهل القليب يوم بدر، أي المشركين، كانوا يسمعون كلامه. هذه المسألة من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن آياته الباهرة أنه لما حصلت معركة أو غزوة بدر، غزوة الفرقان الفاصلة بين الكفر والإيمان، والتي بها نصر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وقاتل معه الملائكة في تلك المعركة حتى نصر الله عز وجل المسلمين، وقد قتل فيها جملة كبيرة من أئمة قريش وكفار قريش. ولما انتهت المعركة انتصر المسلمون، جلس النبي عليه الصلاة والسلام على عادته بعد كل غزوة 3 أيام، ثم بعد ذلك جاء إلى جثث هؤلاء القتلى من صناديد قريش، أبو جهل وأمية وعتبة وشيبة وغيرهم، وناداهم كما ينادي الأحياء، وقال لهم كما في هذا الحديث، حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك قتلى بدر 3، ثم أتاهم فقام عليهم فناداهم فقال: يا أبا جهل بن هشام، يا أمية بن خلف، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فسمع عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يسمعوا وأنا يجيبوا وقد جيفوا؟ قال: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا. ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر. وجاء في بعض الروايات أن عمر قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. فهذا يدل على أن كفار قريش في تلك الحادثة سمعوا قول النبي عليه الصلاة والسلام أنه وجد ما وعد ربه حقا. فهل وجد هؤلاء أو هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ولا شك أنهم وجدوا ما وعد الله حقا، ورأوا عذاب الله سبحانه وتعالى. وهذا كما ذكرنا من آيات وبراهين نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة، وهي مسألة سماع الأموات، وهذه المسألة وهي مسألة سماع الأموات لكلام الأحياء، جمهور أهل العلم بل أكثرهم على القول بعدم سماع الموتى لكلام الأحياء. يدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: إنك لا تسمع الموتى. قول الله سبحانه وتعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. إلى غير ذلك من الأدلة التي تدل على أن الأصل هو عدم سماع الأموات لكلام الأحياء، إلا في حالات معينة جاء الدليل عليها نصا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا من علم الغيب ولا بد فيه من ورود الدليل على سماع الموتى لكلام الأحياء، وإلا فإن الأصل هو عدم سماع الموتى لكلام الأحياء لعموم الأدلة الواردة في ذلك. ومما يستثنى من هذه المسألة ما ورد في هذه القصة، وإن كان بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإن ابن عمر لما ذكر ذلك وأنهم سمعوا، قالت عائشة رضي الله عنها: علموا ولم يسمعوا. لكن الآثار الواردة أو الأحاديث الواردة من حديث أنس رضي الله تعالى عنه تدل صراحة على سماعهم. وجاء عن قتادة أنه قال: إن الله أحياهم ثم سمعوا، إن الله أحياهم ثم سمعوا. وفي ذلك رسالة نفيسة للعلامة الألوسي رحمه الله تعالى، الآيات البينات في عدم سماع الأموات التي حققها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. كان في مقدمة هذه الرسالة يقول الشيخ الألباني: وخلاصة البحث والتحقيق أن الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال أئمة الحنفية وغيره على أن الموتى لا يسمعون، وأن هذا هو الأصل. فإذا ثبت أنهم يسمعون في بعض الأحوال كما في حديث خفق النعال، أو أن بعضهم سمع في وقت كما في حديث القليب وحديث خفق النعال الذي ورد أن الميت لما يرجع أهله إنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه، فهذا دليل خاص على سماع في حالة معينة. يقول الشيخ رحمه الله: أو أن بعضهم سمع في وقت ما كما في حديث القليب، فلا ينبغي أن يجعل ذلك أصلا فيقال إن الموتى يسمعون. كلا، فإنها قضايا جزئية لا تشكل قاعدة كلية يعارض بها الأصل المذكور، بل الحق أنه يجب أن تستثنى منه على قاعدة استثناء الأقل من الأكثر أو الخاص من العام، كما هو مقرر في أصول الفقه. فهذا هو الصحيح في هذه المسألة، لأن فتح باب سماع الأموات لكلام الأحياء هو الذي يستغله القبوريون وغيرهم في نشر قولهم وعقيدتهم في الاستغاثة بغير الله وطلب الأموات وطلب المدد من الأموات، وإن كانوا في قارة أخرى أو في أماكن بعيدة. بل حتى هذا الحديث الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع كلامه أهل القليب، جاء في بعض ألفاظ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على شفة الركي، مشى وأتباعه واتبعه أصحابه، مشى حتى اقترب منهم وكلمهم. أما أهل القبور من الصوفية وغيرهم فيعتقدون أن الموتى يسمعون دعاءهم ولو كانوا في بلد آخر أو في بلدان أخرى، لو كانوا في قارة أخرى، وهذا لاعتقادهم أنهم يملكون الربوبية من دون الله سبحانه وتعالى. فهذا ما يتعلق بهذا أو هذه المسألة، وهي سماع الأموات. ومن أراد التوسع يرجع إلى هذه الرسالة النفيسة للعلوسي ومقدمتها للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله: والإيمان بأن الرجل إذا مرض يأجره الله على مرضه. وهذا ورد في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أن المريض أو أن المؤمن إذا أصابه المرض فإن الله عز وجل يأجره على مصيبته ومرضه، ويأجره على صبره واحتسابه، وكلما ازداد صبرا ورضا وشكرا كلما ارتفع ثواب أو جزاء هذه المصيبة التي أصيب بها العبد. وهذا يدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له، أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له، إن أصابته سراء فشكر فكان خيرا له، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. وهذا يدل على تخصيص قول المؤلف هنا، أو معنى قول المؤلف والإيمان بأن الرجل، أن هذا لأهل الإيمان. وقوله عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يصيبه أذى إلا حات الله عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر. قوله عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها عن خطاياه. العبد إذا أصيب بمصيبة، العبد عموما إذا أصيب بمصيبة فهو بين أربع مراتب: إما أن يقابلها بالسخط وعدم الرضا، وهذا ما يجعل هذه المصيبة عليه مصيبة أخرى فيزداد إثما فوق مصيبته وبلائه، وإما أن ينتقل إلى درجات أهل الإيمان. وبماذا يقابلون المعاصي؟ المرتبة الأولى مرتبة الصبر، وهي مرتبة واجبة يقابل بها العبد ما أصابه من المصيبة، وبهذا يزداد العبد بهذه المصيبة رفعة في الدرجات وتكفيرا للخطايا، لأن المصيبة إذا اقترنت بالصبر والرضا والشكر كانت المصيبة مكفرة لخطاياه ورافعة لدرجاته. والمرتبة الثانية أن ينتقل من الصبر الواجب الذي من تركه أثم إلى مرتبة الرضا، وهي مرتبة مستحبة، وهي أرفع وأعلى، حيث أنه يرضى بما قضى الله عز وجل وقدره. فإن العبد قد يصبر ولا يرضى فينال ثواب الصبر، وأما إذا جمع بين الصبر والرضا ارتفع منزلة وأجرا عند الله. وأعلى من هذين المقامين مقام الشكر، وهو أن يشكر الله حتى على البلاء، لأنه يعلم أن ما قدره الله عز وجل له خير، فيرضى ويشكر الله على هذه المصائب، يقول الحمد لله على كل حال. وهذا لا شك أنه مقام أرفع وأعلى، هو أعلى المقامات، أعلى مقامات العبودية تجاه المصائب. قال البربهاري رحمه الله: والشهيد يأجره الله على القتل. وهذا أيضا مما دلت عليه نصوص القرآن والسنة، أن من أفضل الأعمال وأعلاها منزلة عند الله سبحانه وتعالى هي مرتبة الشهادة. الشهادة إذا أطلقت يراد بها المقتول في سبيل الله، وإلا فإن النصوص وردت بتسمية بعض الموتى بعدد من الأسباب بأنهم شهداء، وهم شهداء في الأجر وليس الشهداء في الحكم، وكذلك ليس ثوابهم مثل ثواب الشهيد في القتل والمعركة، لأن ثواب الشهيد في القتل والمعركة جاءت فيه نصوص أخرى كثيرة تدل على أن ثوابه أعلى وأكمل، مثل أنه يغفر له مع أول قطرة يخرج منها دمه، ويكفى الفتنة، وغير ذلك من الأجور. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن المجاهدين في سبيله لهم في الجنة 100 درجة، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، إلى غير ذلك من النصوص الواردة في فضل من مات شهيدا. قال رحمه الله: والإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يألمون، وذلك أن بكر بن أخت عبد الواحد قال: لا يألمون، وكذب. أهل السنة رحمهم الله، وهذا من طرائقهم في فضح أهل البدع، أنهم أحيانا يأتون ويذكرون أقوالهم التي يمجها العقل والفطرة ولا تقبلها التجربة ولا البرهان الظاهر الذي لا ينكره أحد من العقلاء. فالعقلاء عموما مسلمهم وكافرهم يرون الأطفال يتألمون ويصابون بالمرض ويصرخون ويصيحون، ومع هذا يأتي هذا الرجل من الخوارج من أهل البدع ويقول إن الأطفال لا يعلمون. وهذا كما قلنا من طريقة أهل السنة في فضح أهل الأهواء والبدع، وهذا سلكه أيضا وعقد له الإمام السجزي رحمه الله في رسالته في الرد على من أنكر الحرف والصوت، في ذكر بعض قبائح أقوال الأشاعرة التي يمجها العقل والفطرة لأجل فضحهم وإظهار مخازيهم حتى لعامة الناس. وهذا بكر بن أخت عبد الواحد من الخوارج، وذكر ابن حجر رحمه الله في لسان الميزان أنه كان يكفر بجميع الذنوب، حتى أنه قال: إن الكذب على سبيل المزاح فاعله كافر مشرك مخلد في النار. وهذه المسألة التي يقول بها هذا الرجل من الخوارج تدل على سفه عقول الخوارج، وأنهم من أسفه الناس كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان. وهذا كما هو حال الخوارج الآن، تجد أنهم من أسفه الناس عقولا وأبعدهم عن العقل والفطرة السليمة. وهذا يقول إن الأطفال لا يعلمون، لأنه يقول إن هذا ظلم، كيف يعلم أو كيف يعذب من هو غير مكلف؟ وهذا طعن في حكمة الله سبحانه وتعالى وخلقه. الله عز وجل حكيم، وما يكون في ملكه إلا له حكمة وغاية. فالله جعل ألم الأطفال الذي نشاهده في الواقع إنما هو لحكمة ومصلحة، وهذا راجع إما إلى الطفل نفسه وإما إلى أهله. والله عز وجل لا يظلم أحدا، ولا يظلم ربك أحدا. يقول رحمه الله تعالى: وأعلم أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله، ولا يعذب الله أحدا إلا بذنوبه بقدر ذنوبه. يقول رحمه الله: وأعلم أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله، وهذا ورد نصا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: لن يدخل أحد، أو لن يدخل أحد عمله الجنة. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. وقد يقول قائل إن هذا يعارض قول رسول الله صلى الله، قول الله سبحانه وتعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. والجواب عن ذلك أن المنفي في قوله عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحد الجنة بعمله، المنفي هنا بالباء، المنفي باء المقابلة والمعاوضة، أو باء الجزاء والمقابلة، بمعنى أنه مهما عملنا من الأعمال فإنها لا تساوي فضل الله عز وجل ونعمه التي يعطيها العبد في هذه الدنيا، ولا تساوي جنة عرضها السماوات والأرض. فإن العبد مهما عمل فإنه مقصر في حق الله عز وجل، وهذه صفة أهل الإيمان، أنهم مهما عملوا واجتهدوا اعتقدوا أنهم مقصرون، كما قال الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وهؤلاء كما فسرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة: الذين يعملون العمل يخشون أن الله لا يقبل منهم. إذا تدبر العبد نعم الله عز وجل عليه وما أعطاه، ابن القيم له كلام نفيس في شفاء العليل يبين نعم الله عز وجل على العبد، وهذا النفس الذي يتنفسه العبد في الدقيقة كم نفس يأخذ، هذه نعم، نعم الله عز وجل عليه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، بل إن عمل العبد بالطاعة هو نعمة تستحق الشكر، إنها توفيق من الله سبحانه وتعالى وإرشاد. ثم إدخال الله عز وجل العبد الجنة بعد ذلك، وهذا من أعظم النعيم الذي مهما عمل العبد من العمل إنه يبقى مقصرا في حق الله سبحانه وتعالى. وأما الباء في قوله ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فهذه باء السببية، أي أن العبد لا يدخل الجنة إلا بسبب العمل، هذه في العمل الصالح. وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في قاعدة في كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، قال: فإن المنفي نفي بباء المقابلة والمعاوضة، كما يقال بعت هذا بهذا، وما أثبت بباء السبب، فالعمل لا يقابل أو لا يقابل الجزاء وإن كان سببا للجزاء، ولهذا من ظن أنه قام بما يجب عليه وأنه لا يحتاج إلى مغفرة الرب تعالى وعفوه فهو ضال، فهو ضال. وأيضا على هذا يوجه ما سيأتي من حديث من الحديث الذي سيشير إليه المؤلف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ولا يعذب الله أحدا إلا بذنوبه بقدر ذنوبه. وهذا لا شك أن الله عز وجل لا يظلم العباد، وإن عذب أحدا عذبه بذنب ارتكبه، كما قال عز وجل: وكلا أخذنا بذنبه. والله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، ولا يظلم ربك أحدا. الله عز وجل يقول: لا ظلم اليوم، ويقول: ولا وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم قال رحمه الله: ولو عذب الله أهل السماوات وأهل الأرض وأهل الأرضين برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم. يشير هنا إلى قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خير من أعمالهم. وهذا الحديث حديث زيد بن ثابت وحديث أبي بن كعب وحذيفة وابن مسعود، رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والطبراني وصححه الألباني. القول فيه مثل القول في قوله عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحد الجنة بعمله. لأن هذا الحديث لو أن الله جعل النعيم مقابل عملهم فكان عملهم دون النعيم، كانوا يستحقون العذاب، ولكن الله رحمهم وزادهم من فضله. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معلقا على هذا الحديث: يبين أن العذاب لو وقع لكان لاستحقاقهم ذلك لا لكونه بغير ذنب، وهذا يبين أن من الظلم المنفي عقوبة من لم يذنب. أي أننا لا نفهم من هذا الحديث أن الله يعذب من لا ذنب له، ولكن نفهم أن العذاب وقع هنا بسبب تقصيرهم، لأن التقصير حاصل بلا شك ولا ريب. فهذا معنى لو أن الله عذب أهل سماواته لعذبهم، أي أن الله عز وجل رحمهم وأدخلهم الجنة برحمته سبحانه وتعالى، مثل قولنا في الحديث السابق: لن يدخل أحد عمله الجنة. وابن القيم أيضا رحمه الله تكلم عن هذا الحديث بكلام طويل في شفاء العليل وبين معناه. وأما قول المؤلف هنا رحمه الله: لا يجوز أن يقال لله تبارك وتعالى إنه ظالم، وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له، والله جل ثناؤه له الخلق والأمر، والخلق خلقه والدار داره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يقال لما وكيف، ولا يقال لما وكيف. لا يدخل أحد بين الله وبين خلقه، لا يدخل أحد بين الله وبين خلقه. هنا تكلم رحمه الله في مسألة مهمة، وهذا مما ينبغي أن ينتبه له، لأن ما قرره المؤلف هنا فيه إشكال، وهو تفسير للظلم الذي نفاه الله عز وجل عن نفسه بأن الظلم هو من يأخذ ما ليس له، لأن كل شيء هو خلق الله وأمره، وكل شيء وبخلق الله وبأمره سبحانه وتعالى، فالخلق خلقه والدار دار. لا شك أن الله سبحانه وتعالى ومالك الملك وله الخلق والأمر، لكن الظلم المنفي عن الله ليس هذا تفسيره، وإنما هذا تفسير أخذ عن الـ عن الـ عن الـ عن الأشاعرة والمتكلمين والجهمية. والصواب في تفسير الظلم، وهذه مسألة تحتاج إلى انتباه، وهي قضية معنى الظلم بين أهل السنة وبين أهل البدع. المقصود بالظلم المنفي عن الله عز وجل، وهذه المسألة مبنية على مسألة التحسين والتقبيح العقلي. وخلاصة ذلك أن مسألة أو معنى الظلم فيه ثلاثة أقوال، قولان لأهل البدع وقول لأهل السنة. أما قول الجهمية والأشاعرة فإنهم يقولون الظلم هو التصرف في ملك الغير، وقالوا إن الظلم بالنسبة لله وغير ممكن، غير ممكن الوجود. وعلى هذا يقولون العبارة التي تكثر في مؤلفات الأشاعرة أن الله لو عذب المطيعين ونعم العاصين لم يكن ظالما. لماذا؟ لأنه لم يتصرف إلا في ملكه، فتعذيب المطيعين من ملك الله وتنعيم العاصين من ملك الله، وهذا ليس بظلم على قولهم. وهذا راجع لمذهبهم في القدر وقول الجهمية والأشاعرة بالجبر، أن العبد مجبور على فعله، لأنه لو قيل لهم كيف تقولون إن الله يعذب الكافر على أمر هو لا قدرة له ولا اختيار، لأنهم يقولون إن العبد مجبور على فعله ولا يملك قدرة ولا اختيار، فكيف يعذبه الله وهو لا قدرة له ولا اختيار؟ إذن أنتم تقولون أن الله ظالم، لأن الله عذبه وهو فعل فعلا، وهو فعل الفعل بغير اختياره ولا قدرة، بل هو مجبور عليه. قالوا هنا الظلم ليس معناه ذاك، وإنما الظلم معناه التصرف في ملك الغير، والله تصرف في ملكه. وهذا لا شك أنه معنى باطل للظلم، وهو من قول الأشاعرة والجهمية ليجيبوا عن احتجاج أهل السنة عليهم في القدر، في قولهم بالجبر أنه كيف يعذب من لا قدرة له. وأما المعتزلة فنحوا منحا آخر وقالوا الظلم مقدور لله ولكنه منزه عنه، وهذا موافق لأهل السنة. الظلم مقدور لله عز وجل، لكن الله حرمه على نفسه، ونزه الله عز وجل نفسه عن الظلم، وهذا حق. لكنهم جعلوا الظلم الذي حرمه الله على نفسه نظير الظلم من الآدميين بعضهم لبعض، فشبهوا في الأفعال ما يحسن منها وما لا يحسن بما يحسن من عباده وما لا يحسن. لذلك المعتزلة أيضا هم مشبهة في الصفات ومشبهة في الأفعال، ولهذا قالوا الله لم يخلق أفعال العباد لا خيرها ولا شرها، لأنه لو خلقها ثم عاقبهم فكان ظالما لهم. فقالوا إذن أفعال العباد ليست من فعل الله عز وجل، لأننا إن قلنا أنها فعل لله عز وجل فإننا وصفنا الله بالظلم. وهذا أيضا معنى باطل مقترن في قضية قولهم بنفي القضاء والقدر ونفي خلق الله عز وجل لأفعال العباد خيرها وشرها. وأما قول أهل السنة في معنى الظلم وهو الصواب والذي تدل عليه النصوص الشرعية وتدل عليه اللغة، أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وهذا هو معناه في اللغة، وهو المعنى الذي نفي عن الله عز وجل. فالظلم الذي نزه الله عز وجل عنه نفسه وتنزه عنه فعلا وإرادة أن لا يضع الشيء في غير موضعه، فلا يحمل العبد سيئات غيره، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا يعذب الله العبد بما لم تكسب يداه، ولا ينقص من حسناته وهو فعلها تحققت شروطها ثم لا يجازيه بها. وهذا يدل عليه قول الله سبحانه وتعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وهذا معنى الظلم المنفي عن الله عز وجل، أنه يعطي الشيء أو يضع الحسنات في موضعها. وأما كون الظلم مقدور لله عز وجل فإن الله قادر عليه، ولكنه نزه نفسه عنه. ويدل على ذلك قول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فعلى هذا يظهر أن معنى الظلم عند أهل السنة الذي نفي عن الله عز وجل هو وضع الشيء في غير موضعه، وأما كون الظلم معناه التصرف في ملك الغير فهذا من آثار قول الجهمية والأشاعرة. ونرجع إلى قول المؤلف هنا البربهاري رحمه الله تعالى، قال: لا يجوز أن يقال لله تبارك وتعالى إنه ظالم، وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له. الصواب أن نقال: وإنما الظلم وضع الشيء في غير موضعه. والله جل ثناؤه له الخلق والأمر، والخلق خلقه والدار داره، وهذا لا شك، ألا له الخلق والأمر. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهذا مأخوذ من القرآن، فالله عز وجل له الأمر كله. ولا يقال لما في باب القضاء والقدر، إن عرفت الحكمة فالحمد لله، وإن لم تعرف فلا تعارض أوامر الله عز وجل ولا يضرب لها الأمثال. وكيف، وهذا يكون في الصفات، لا يدخل أحد بين الله وخلقه وبين خلقه، أي أن الأمر كله لله عز وجل. لكن ينبغي التنبه على معنى قول أهل السنة والجماعة في نفي الظلم عن الله، لأن هذا من مداخل أهل الكلام، فمن لا ينتبه له قد يجره أهل الكلام إلى الوقوع فيما يخالف الكتاب والسنة من الأقوال والاعتقادات. فإلى هنا نقف، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.